أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني في هذا اللقاء الذي يقام في ديوانية أخينا الكريم عبد الله بن عيد البذال، جزاه الله عنا وعنكم خير الجزاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكتب القبول والنفع والصدق في هذا اللقاء. إخواني في الله، لا يخفى عليكم أن من أخص صفات أهل الإيمان صفة التواصي بالحق والنصح في الدين وصفة التعاون على البر والتقوى. ودائما يا إخواني، الروح الجماعية الشرع يحث عليها في أمور كثيرة، ولذلك كان من حكمة الله أن شرع الجماعة في الصلوات الخمس والعيد والجمعة والكسوف والخسوف والاستسقاء والجنازة، وشرع الصيام بشكل جماعي، وشرع الحج بشكل جماعي. فمن أهم ما يتعلق بالجماعة التواصي والتناصح والتعاون على البر والتقوى. اليوم نحن مع الأسف عندنا تقصير كبير في جانب التناصح وفي جانب النصح في الدين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. والصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره والنصح لكل مسلم، المناصح. إذا رأى المسلم من أخيه شيئا يحتاج للنصح، فالواجب أن يناصح وأن يبين له، لأن المؤمن مرآة أخيه، والإنسان مهما بلغ من العلم والتقى والحكمة والصلاح فإنه لن يرى عيوب نفسه كما يراها غيره. والشاعر يقول: شاور أخاك إذا نابتك نائبة، يوما وإن كنت من أهل المشورات. حتى لو أنت من أهل المشورات، الناس تشاورك في أمورهم الخاصة، لكن شاور أخاك. يقول: فالعين تبصر ما دنا ونأى، ولا ترى ما بها إلا بمرآتي. عين على أنها تشوف كل شيء، إلا أنها ما تشوف اللي فيها إلا بمرآة. ولذلك المؤمن مرآة أخيه، شوف فيها عيوب نفسه. رأيت من أخيك تقصيرا في الصلاة تنصح وتذكر بالله. رأيت من أخيك أمورا لا تليق بطلبة العلم تنصح وتذكره بالله. رأيت من أخيك وقوعا في شيء من المعاصي تنصحه. رأيت من أخيك تقصيرا في طلب العلم، ركونا إلى الدنيا، انشغالا بما لا ينفع، توجه له النصيحة. واليوم يا إخواني، بفضل الله تبارك وتعالى، وسائل النصح كثيرة ويسيرة، تستطيع أن تنصح لأخيك وأنت في بيتك دون إحراج. ترسل له رسالة مجانية عبر برنامج الواتساب أو غيره من البرامج: أخي الحبيب فلان، حفظك الله ورعاك، لأني أحب لك ما أحبه لنفسي، فإني أوصيك ونفسي بالحرص على التبكير للصلاة. أخي الحبيب فلان، لأني أحبك في الله وأحب لك ما أحبه لنفسي، أوصيك ونفسي بالحرص على طلب العلم، على حفظ القرآن، على تلاوة القرآن، على كذا وكذا، خصوصا يا إخوان ما يتعلق بمواطن الشبهات، أماكن وأحوال لا تليق بطلبة العلم ولا تليق بالشباب المستقيم. في هذه الأماكن إذا رأيت من إخوانك من يرتاد مثل هذه الأماكن فعليك أن تنصح له. يعني مثلا من مواطن الشبهات أن يكون، يعني نحن ربما نتساهل فيها، لكن موضع أو مجمع أو كذا فيه عنصرية قبلية، وترى أخاك صاحب السنة يرتاد هذا المكان، تنصح له. واضح يا أخوان؟ وهذه الأماكن الآن ليست فقط أماكن حسية، دوانيات أو غيرها، حتى المنتديات، لأن أحيانا تتفاجأ ببعض الإخوة طلبة العلم ومن السلفيين وفقنا الله وإياهم الخير، وتسمع أنه يدخل منتديات قبلية ويدعو إلى عصبية، وهذا أمر خطير. أماكن من أمثال الأسواق التي تكثر فيها المنكرات، عليك أن تصون نفسك يا أخي الكريم من الوقوع فيها والذهاب لها، لكن إن وجدت من إخوانك من ذهب تنصحه بالأسلوب الحسن. وتذكر أن ما تكتبه، كل حرف تضغط عليه أثناء المناصحة فأنت في عبادة، والمطلوب منك النصح دون نظر إلى النتائج. قبل منك الحمد لله، لم يقبل منك أنت قمت في عبادة عظيمة وهي النصح، التعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. وإن من الأمور التي ينبغي التركيز عليها في هذه الأيام في مناصحة الإخوة، أولا قضية عدم الخوض في الفتن والكلام في النوازل قبل أهل العلم. ثانيا الحذر من القيل والقال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال. ومنها كذلك الحذر من الانشغال بما لا ينفع، انشغال أحيانا بأمور سياسية، أمور كذا، أمور إلى آخره، حتى أنك أحيانا تجلس مجلس مع إخوانك ثم تقوم وتجد حسرة في قلبك أن الوقت راح ساعة كاملة على غير فائدة، وربما كان نقاش ترتفع فيه الأصوات، ويكون للشيطان حظ عظيم من هذا المجلس في إغار صدور الإخوة بعضهم على بعض وتندم، لكن الشيطان يستزلك وتقع فيه مرة أخرى. وهكذا من الأمور المهمة قضية الأخلاق، التخلق بالأخلاق السلفية النبوية التي كان يتخلق بها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو أسوتنا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي نأتسي به إن كنا فعلا من السلفيين، نأتسي به في قوله وفعله وهديه وتعامله، نأتسي به في عقيدته ومنهجه وعبادته وخلقه. ولذلك قال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق. يحصر عليه الصلاة والسلام بعثته في هذا المقصد العظيم، وهو تتميم مكارم الأخلاق. وأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أثقل شيء في الميزان قال: تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق يا إخوان من التقوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عطفه هنا على التقوى من باب عطف الخاص على العام لبيان أهميته ومكانته. تقوى الله وحسن الخلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني يقول: إن الرجل أو إن المرأة ليبلغ أو إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أمر عظيم أن تتخلق بهذه الأخلاق عبادة وقربة لله، تأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يستفزك إنسان فتتذكر كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع من يستفزه فتأتسي به. يأتيه الأعرابي فيجذبه من ردائه عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر فيه ويحسن إليه عليه الصلاة والسلام، وهو جالس في مجلسه وحلقته مع أصحابه، فيدخل أعرابي فيبول في طائفة المسجد أكرمكم الله، ويصبر عليه صلى الله عليه وسلم ويترفق به. هكذا هو التعبد، استحضار النية. شخص يخطئ في حقك ويغلط، تذكر ما الذي أمرك الله عز وجل، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. فيا إخواني، التخلق بالأخلاق الحسنة عبادة، والتساهل في هذا الجانب أدى إلى تنفير الناس عن الدعوة السلفية الحق. وكل يحاول يبرر لنفسه في سوء أخلاقه، وبعضنا قد يبرر لغيره من إخوانه السلفيين سوء الخلق. نحن نعم نلتمس لإخواننا الأعذار ونتجاوز عن سقطاتهم وزلاتهم وكذا، لكن لا نبرر الخطأ يا أخوان. نقول فلان أخطأ، جيد، ننتقد إذا احتجنا أن ننتقد أخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ربما انتقد تقصير بعض الصحابة في أعمال أمور مستحبة. نعم العبد، عبد الله لو كان يقوم من الليل، قيام الليل ما هو واجب في حق الأمة، واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حق الأمة فهو مستحب، لكن يحمله عليه الصلاة والسلام على الأكمل. ولذلك التقصير في هذا الجانب، جانب الأخلاق، خطأ وخطير، لأنه في الحقيقة يصد الناس عن سبيل الله. والعام يا إخوان، إذا رأى الشيخ فلاح الديحاني حفظه الله يعني على خلق ليس بحسن، وهو يسمع أن فلاح سلفي، ربما أخذ انطباعا عن كل السلفيين أنهم مع الأسف ما عندهم أخلاق ولا يهتمون بالأخلاق، عندهم الدين جمود، عندهم تمسك بالنصية وبعد عن روح الإسلام كما يقول البعض الآن عن السلفيين، وأنهم لا يعتنون بالمقاصد ولا يعتنون بمفهوم المخالفة ولا بكذا. وهذا كل الكلام باطل، لكن فيه جانب من الحق، وهو أن هناك من السلفيين من أخلاقه لا تحمد، ومن يعني تعامله مع الناس ليس بحميد، وأدى ذلك إلى يعني تنفير الناس عن سبيل الله. الله تعالى يا إخواني يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت لهم. الله أكبر. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من؟ الصحابة. من الأمور يا إخواني التي ينبغي التنبيه عليها الحرص على طلب العلم. الكثير من الأخوة يدرك أهمية العلم وعظيم نفعه، لكن الإشكالية أنه يقصر في تحصيله، إلا أن الشيطان يعطيه انطباعا في قلبه وشعورا أنه لم يقصر. يحضر له درس في الأسبوع يقول الحمد لله، لا شك الحمد لله على كل حال، لكن هذا تقصير. يحضر له درس في اليوم ويقول يظن نفسه أنه مجتهد في طلب العلم، هذا ليس اجتهادا في طلب العلم. طالب العلم يحتاج أن يمر في مرحلة من مراحل حياته أن يكون كطالب الثانوية العامة وقت الامتحانات، شلون يعكف على الحفظ، المراجعة، على الدراسة، هكذا. نعم، في الكويت ما في نماذج مع الأسف بهذا يتصر إلا ما يندر. وفي الكويت طالب العلم يجد نفسه مشتتا مبعثرا، إلا أن الخير أيضا موجود لله الحمد، ويستطيع طالب العلم أن يؤصل نفسه بطرق يسرها الله سبحانه وتعالى. ومن أعظمها وأنفعها وأخصرها طريقا سماع الدروس العلمية المسجلة. سماع الدروس العلمية المسجلة الأشرطة يختصر لطالب العلم آلاف السنين بفضل الله، ويستفيد منها استفادة عظيمة ولا مقارنة بين الدروس العلمية المسجلة لكبار أهل العلم وبين مجالس طلاب العلم. نعم، تستفيد من حضور مجلس أو درس لشيخ، ما في إشكالية، تستفيد منه في أمور أخرى تربوية يعني أكثر منها علمية، لكن العلم العسل المصفى تجده في الأشرطة. تجد شرحا لكتاب يشرح في الكويت 4 سنوات، 2 سنين، 3 حتى ينجز، وتجد العالم شرحه في 6 أشرطة. يعني تستطيع أن تقسم هذه الأشرطة على مجلسين، أو قول كل شريط 4 قعدات 4 جلسات، جيد، وتنجز هذه 6 أشرطة في أقل من شهر، وتسمع العسل النقي المصفى من أفواه كبار أهل العلم. هذا والله يا إخواني فضل عظيم. اليوم ما عاد في كتاب إلا وهو مشروح، لا تكاد تجد كتابا أو متنا في العقيدة إلا وهو مشروح، في المصطلح، في أصول الفقه، في غيرها، أي العلوم تبيها تلقاه. وأنا عن نفسي والله إخوان جربت يعني سماع الدروس هذه، إن يسمعها الواحد بروحه أنفع له من أن يسمعها مع الأخوة. جربنا هذه وهذه، يمكن البعض لا تنفعه الثانية إن مع الأخوة يستمعون، والبعض ينفعه الأول. وتحتاج في سماع هذه الدروس إلى أن تحرك يدك في الكتابة. طبعا يا إخوان ما يخفاكم أن اللي قاعد مشغل شريط وفاتح الواتساب وتويتر وكذا إلى آخره أن هذا لن يستفيد، مثل لو أنه قاعد في درس وفاتح الواتساب وتويتر، هل ممكن يستفيد؟ مستحيل. أو فاتح صفحات في الإنترنت على الجهاز، أو يسمع الدرس عند التلفزيون، هذا كلام فارغ، حاط الآيفون وأنا قاعد أسمع درس في مكان ضوضاء، مو صحيح. لكن لو أنه استمع للدروس هذه في مكان معزول عن الناس وفي وقت لا يحتاج لأن يقضي بعض الحاجات، يعني بعد الساعة 12 خلص ايش عندك؟ كثير من أهل الكويت يسهرون الفجر، بعضهم لا، بعد ال 11 قليل تجيك اتصالات، سكر تلفونك وقعد في مكتبتك في مكان في غرفتك وشغل. الشيخ ابن عثيمين شارح كتب كثيرة مختصرة، نخبة الفكر في 6 أشرطة، اللي يمكن لحد الآن، لحد الله أعلم، لحد الآن ما في أحد شرحه في الكويت كاملا، شفت النخبة المختصر إلا نادرا في 6 أشرطة. تسمع لي بعض الشروح أقل وأكثر، الأصول 3 4 5 أشرطة مؤصلة، علم غزير من أفواه علماء راسخين. والله يا إخوان إن هذا فضل عظيم لا يدركه إلا من جربه، وخير للإنسان من يحرم نفسه بالأشياء الأخرى. من الوسائل في تحصيل علم في الكويت مثلا، وهذه قد تكون مرحلة متقدمة، تلخيص الكتب، لخص الكتب لنفسك لما نقول تلخيص الكتب ما أقصد أن الكتب الصعبة، لا، حتى الكتب الميسورة، كتب العلماء المعاصرين تلخصها وتستفيد منها كثير. فتاوى اللجنة الدائمة تلخصها بطريقتك. المهم أن هذا التلخيص سيجعلك مركزا في القراءة والكتابة، ترسخ المعلومات اللي تمر عليك، ترسخ رسوخا كبيرا بفضل الله. وهذا أمر مجرب، استخدام القلم في نسخ الكتب، أن هذا يعني يرسخ في ذهن الناسخ بشكل كبير جدا. أنا كنت أستخدم الطريقة هذه في الدراسة أيام الامتحانات في الثانوية في الجامعة، يعني أجعل هذه طريقتي في الدراسة، ما تنشغل بشيء، الكتاب قدامك وتكتب. وفيه بعض الأدوات تفيد الطالب، يعني في أداة حديدة صغيرة كذي تفتح لك، تخلي الكتاب قائم قدامك واقف، تحطها على المكتب. أنا شريتها المكتب الجرير، شريت 2 أو 3 لحين عندي الحمد لله، ومستفيد منها. مو الجرير، مكتبة العجيري مفيدة جدا، وأظنك تلقونها في غير المكاتب. تخلي الكتاب قدامك وتمشي، كتاب 100 صفحة لو تلخص في اليوم 10 صفحات، ها 5 صفحات تخلص الكتاب في 20 يوم، في 10 أيام، وتكون استفادتك منه كبيرة جدا، يرسخ عندك إن شاء الله. حتى هذه طريقة تعينك على الحفظ. أنا أعرف أخوة حفظوا رياض الصالحين بهذه الطريقة، عمدة الأحكام حفظت بهذه الطريقة المباركة. ينسخ الكتاب طبعا مو مرة واحدة، ينسخ أكثر من مرة، وبعضهم لا، أحد الأخوة لخص عمدة الأحكام، شو يسوي؟ يجيب الحديث اللي سطر واحد بس وينسخه، كل حديث 10 مرات 10 مرات، صفالة يمكن حول 170 حديث، ما شاء الله، وحافظ متقن له. وهذا يعني سبحان الله يفعلنا الطالبات كثير، ويتحدثنا عن استفادة عظيمة. فهذه يا إخواني من الطرق النافعة. أولا هذه عبادة سر، أنك تفعلها بدون لا أحد يدري عنك، وعبادة السر أمرها عظيم. الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني ظهرت خشيته لله سبحانه وتعالى، ظهرت خشيته لله في الغيب في السر بدون لا أحد يدري، هذه أعظم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت حينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذه عظيمة. يا أخوان نحن كشباب متدينين، أسأل الله يثبتنا وإياكم، بحاجة إلى تقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى. لا يغرنا كلام الناس ولا مدح الناس، والله ترى مدح الناس هذا فتنة للقلوب. لابد أن يكون الإنسان خبيئة من أعمال صالحة، ويحرص أنه ما يسولف فيها ولا يعلم أحد عنها، ولا ترى يضيع. لابد أن يكون له خلوة مع الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات بالتوفيق بالصبر بالإعانة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، لأنه يحب عليه الصلاة والسلام خصه بهذه الوصية، فقال: فلا تدعن دبر كل صلاة من أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عبادة أنواع ومتفاوتة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يسأل الله العون على الذكر والشكر وعلى حسن العبادة. فالواحد يحرص على هذا الجانب. الأمن اللي يعيشه كثير من الأخوة، أمن من مكر الله، أمر خطير. كل منهم كأنه يا إخواني ضامن نفسه أنه من أهل الجنة، وأنه سيكون منعم في قبره، مع أن بعضهم تلحط عليه ركونا للدنيا وضياعا للسمت الحسن منه وانشغالا بما لا ينفع. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. فهذه الطرق في تحصيل العلم، الله يا أخوان، من أنفع ما يمكن. هذه يفعلها مشايخ كبار، الشيخ عبد العزيز الشيخ يتحدث عن سماعه لشرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على الواسطية وعلى زاد المستقنع. سمع الشيخ كله زاد المستقنع كم؟ يمكن 284 شريط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سمعه كله أو بعض نسيت الحين. من المفتي العام من كبار علماء هذا العصر حفظه الله يستمع. طبعا سماع الدروس العلمية في السيارات نافع في الحقيقة، لكنه لن يكون بمثل هذه الطريقة. هذا يا أخواني كنز عظيم أمامنا ونحن والله غافلون عنه. كنز موجود في هذا الجهاز، تدش مواقع معينة فيها صوتيات كافة العلوم والفنون وبشكل واضح ومختصر، وأنت في بيتك تستمع على راحتك. بمثل هذه الطرق يعني تميز بعض الأخوة الحقيقة على غيرهم، ولاحظنا فيهم التحصيل العلم المبارك. والطريقة الأخرى أيضا مباركة، لأن البعض ممكن يكون حبه للقراءة أكثر وميوله للقراءة أكثر. طبعا مسألة ما هي شهوة، لكن هذه الأمر كونه يحب القراءة أكثر يجعله يركز أكثر ويستفيد أكثر، فليجد نفسه في القراءة أكثر يستفيد من المكتوبات من الكتب، سواء الشروح المفرغة التي طبعت، سواء فتاوى أهل العلم، سواء مؤلفات أهل العلم المختصرة والمطولة، يحفظها ويلخصها. هذه بعض الوصايا التي أحببت أن أوصي نفسي وإخواني بها في هذا المجلس، والله أسأل أن يكتبني وإياهم من عباده المقبولين الصادقين معه في السر والعلن، وأن يجعلنا وإياهم من أهل الجنة، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خير الجزاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.